بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا وحديثنا في أحكام الوصية إلى مسألة 1310. قال المصنف: إذا عين الموصي شخصا لتنفيذ وصيته تعين ويسمى بالوصي. الوصي هو الشخص الذي يعينه ويحدده الموصي ليقوم بتنفيذ الوصية التي قد أوصى بها، فأسميناه بالوصي لأنه راح يقوم بعملية تنفيذ الوصية اللي أوصى بها الموصي، هذا يسمى بالوصي. هذا الوصي يشترط ويعتبر فيه عدة أمور. قال: ويعتبر أن يكون عاقلا، يعني لا تصح الوصية للمجنون في حال جنونه، سواء كان جنونه مطبقا أو إدوارا. نعم، إذا أوصى إليه في حالة العقل ثم أصيب بالجنون، فإذا كان جنون إطباقي بطلت الوصية، يعني المجنون بجنون الإطباقي لا يمكن أن يتأتى منه تنفيذ الوصية، وإن كان جنون إدواري لم تبطل الوصية وإنما ينفذ تصرفه في حالة إفاقته، يعني من يفيق ويرجع لعقله يقدر ينفذ الوصية. نعم، هذا بالنسبة أولا إلى شرطية العقل. اثنين، ويطمئن بتنفيذه للوصية إذا تضمنت أداء الحقوق الواجبة على الموصي، بل مطلقا على الأحوط لزوما. الشرط الثاني اللي نشترطه في الوصي هو الوثوق والأمانة، لابد أن يكون ثقة وأمين بحيث يحصل عندنا اطمئنان وعلم عالي بأنه سوف ينفذ الوصية التي أوصى بها الموصي، خصوصا إذا كانت الوصية تتضمن أداء حقوق واجبة مثل الحقوق الواجبة البدنية اللي هي الاستئجار، الصلاة والصيام، على اعتبار أن الموصي حجز بعض من أمواله من الثلث وطلب منا أداء صلاة استئجار هو يقوم بتنفيذها أو يستأجر له، أو مثلا أداء الديون أو ردود المظالم أو أداء الأمانات أو أموال المضاربة، هاي كلها حقوق واجبة يكون هو يردها. إذا كانت هناك حقوق واجبة على الموصي قد أوصى بردها، بل مطلقا، بل حتى في غير الحقوق الواجبة، أي أمر يوصي به الموصي على مقتضى الاحتياط اللزومي أن يتوفر في هذا الوصي الوثوق والأمانة بحيث نطمئن أنه ينفذ الوصية. هذا الاطمئنان لا يعني العدالة، لأن العدالة غير معتبرة في الوصي، يعني إحنا ما نشترط إلا يكون مؤمن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، لا، العدالة غير معتبرة ما مشروطة. نريد نشترط في الوصي أن يكون ثقة وأمين، لأن الغرض من الوصايا هو أن الوصي ينفذ الوصية، فهذا يكفي. فإذا توفرت به الوثوق والأمانة بحيث نطمئن إليه يكفي، وإن لم يكن عادلا لأن العدالة غير معتبرة. بالنسبة لأداء الحقوق الواجبة على الموصي هذا فتوى، أنه نشترط به ماذا؟ الوثوق والأمانة، بل مطلقا حتى في غير الحقوق الواجبة نشترط في الوصي أن يكون ثقة وأمين ونطمئن بتنفيذه، هذا مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. والمشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم أنه لا تصح الوصايا إلى الصبي منفردا. المشهور بين فقهاء الإمامية أنه من شروط الوصي أيضا أن يكون بالغا، لكن المصنف قال هذا الشرط موجود عند مشهور الفقهاء، إنه الوصية ما تصح إذا شخص الموصي قد أوصى إلى الصبي، وأوصى للصبي أن يقوم بتنفيذ الوصية منفردا، يعني من دون إذن الولي ومن دون أن ينضم معه شخصا بالغ، إنما هو نفس الصبي يستقل في تنفيذ شؤون الوصية. لا تصح الوصايا إلى الصبي منفردا من دون إذن الولي أو من دون أن يضم معه شخص آخر، هكذا اشترط مشهور فقهاء الإمامية. وإن كان كذلك، يعني إذا الموصي أوصى للوصي وكان الوصي صبيا وكان يعمل منفردا، إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا هذا مشهور الفقهاء قالوا لا تصح الوصايا إليه. إذا كان الموصي يريد أن الوصي يكون صبي ويعمل منفردا بأنه يتصرف في حال صباه مستقلا، يعني لا من دون إذن الولي ومن دون أن ينضم معه شخصا بالغ. لكن هذا الشرط اللي اشترطوه مشهور الفقهاء عند سماحة السيد لا يخلو من إشكال، لأن الدليل غير تام عليه، أكو توقف في دليله لأن الدليل ما ناهض عنده وغير تام، فلهذا استشكل به. قال ولكن هذا لا يخلو من إشكال. بالتالي إذا الفقيه استشكل وين راح يصار الأمر؟ الاحتياط اللزومي. فلو أوصى إليه كذلك يعني يعمل منفردا مستقلا في شؤون الوصية، فالأحوط لزوما توافقه مع الحاكم الشرعي في التصرف. كون الصبي إذا الموصي قد أوصى أن يعمل منفردا مستقلا أن يراجع الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو المجتهد الجامع للشرائط، ويتوافق معاه على التصرف، لأن تنفيذ الوصايا يعتبر من الأمور الحسبية والمصالح العامة التي أمرها بيد الحاكم الشرعي، فلا بد يرجع معاه ويتوافق معاه في التصرف. هذا مقتضى الاحتياط اللزومي، لأن دليل شرطية البلوغ عند سماحة السيد غير تام في الوصي. وأما إذا أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي فلا بأس بذلك. يعني الموصي إذا أراد من خلال وصيته إلى الصبي أنه مو يريد أنه يتصرف منفردا مستقلا، إنما أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ، فهذا لا مانع منه. أو أراد أنه تصرفه يكون مع إذن الولي على اعتبار أن الولي ينظر لما هو فيه المصلحة في تصرفه، فأيضا لا بأس بذلك، فحينئذ تصح الوصايا إلى الصبي. قال وأما إذا أراد يعني الموصي أن يكون تصرفه يعني تصرف الوصي الصبي بعد البلوغ، هذا لا مانع منه، لأن هو بعد بلوغه راح يكون راشد ويعرف يتصرف، أو مع إذن الولي على اعتبار أن الولي ينظر في تصرفاته لما فيه المصلحة، فلا بأس بذلك، فتصح الوصايا إليه حينئذ. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع في الموصي، وإن كان الموصي مسلما اعتبر أن يكون الوصي مسلما أيضا على الأحوط لزوما. الشرطية الرابعة اللي نشترطها في الوصي أن يكون مسلم، يعني لا تصح الوصايا إلى الكافر. هذا متى؟ لو كان الوصي هو مسلما أيضا، لأنه الكافر لا يصح أن تكون له استقلالية وشأنية على المسلم، لأنه لا سلطان للكافر على المسلم ولا سبيل له على المسلم، فلا تصح الوصايا لمن؟ للوصي الكافر. هذا متى؟ لو كان الموصي مسلما. أما إذا كان الموصي كافرا فتصح وصايته ولو كان لمن؟ لمسلم. وكذلك تصح وصايته لو كانت لكافر إنه ينفذ وصيته. لكن إحنا مورد ابتلاءنا هو الأحكام الإلزامية اللي توجه للمسلمين، فلا بد أن يكون الوصي مسلم لو إذا كان الموصي إليه مسلما على الأحوط لزوما. مسألة 1311. يجوز للموصي أن يوصي إلى اثنين أو أكثر. يعني إحنا ما نشترط أن الوصي إلا يكون واحد حتى ينفذ وصية الموصي، لا مانع أنه يكون الوصي اثنين، ولا مانع إذا يكون الوصي ثلاث أو أربع وهكذا، خصوصا في الموارد المتعددة. إذا كان الموصي عنده موارد متعددة، موارد تتعلق بالزراعة، بالتجارة، بالأمور مثلا بالأمور الدينية، بالأمور الدنيوية، وهو يريد يضع كل وصي مستقل على اعتبار عنده خبرة، هذا لا مانع منه. وفي حالة تعدد الأوصياء، إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخرين أو عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين، أخذ بنصه. إذا كان الموصي قد أوصى لأوصياء متعددين، إذا نفس الموصي قد عين طريقة التعامل لكل وصي بحيث جعل له صلاحية التصرف، مرة الموصي يذكر بالنص صريحا في الوصية أنه كل وصي مستقل، في تصرفاته، بحيث إذا تصرف تصرفاته صحيحة وما متوقفة على رضا وإذن ورأي الوصي الآخر. هذا يسموه الاستقلال، إنه إلى صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الوصي الآخر، ما ناظر إلى إذنه أو رأيه أو نظره. ومرة ينص إنه ما يسمح بالتصرف لباقي الأوصياء إلا مجتمعين، هذا يسموها الوصاية على نحو الانضمام، كون كل واحد من يريد يتصرف يتصرف مع أخذ رأي الآخر منضمن إليه مجتمعين معا، بحيث ما يصح ولا صلاحية التصرف لكل واحد منهم بصورة مستقلة، إنما يصح تصرفهم إذا كانوا مجتمعين على نحو الانضمام. إذا الموصي هكذا نص بصريح العبارة في وصيته نعمل عليه، إذا قال كل واحد منهم يعمل مستقل، إذا كل واحد إلى حق يعمل مستقل، إذا قال ما يعملون إلا منضمين مجتمعين، بعد ما يقدرون يعملون إلا منضمين مجتمعين، بحيث كل واحد منهم يأخذ نظر ورأي الآخر ويكون هناك توافق ورضا في التصرف وتنفيذ الوصية. وكذا إذا كان ظاهر كلامه أحد الأمرين ولو لقرينة حالية أو مقالية، مرة الوصي يذكر بصورة النص، واضح عندكم النص هو الذي لا يحتمل التأويل، واضح صريح، ومرة يكون كلام ظاهره إنه يريد الاستقلال لكل منهما، والظاهر الكلام الظاهر يعني اللي يحتمل التأويل واللي يكون إلى أكثر من وجهة نظر. هذا أيضا إذا كان الظاهر يفهم منه من ظاهره، وإن كان يكون فيه فهم آخر، لكن يفهم من ظاهر رأي أنه يريد أحدهما كل منهما مستقل نعمل به، ومرة ظاهر كلام أنه يريدهم على نحو الاجتماع والانضمام أيضا نعمل به. واللي يعين ويساعد على الظاهر هو القرينة، لأن القرينة عامل مساعد على الفهم. مرة تكون القرينة حالية نفهم من حال المتكلم، هو في مقام حالة يريدهم منضمين مجتمعين، ومرة نفهمها من مقاله، يعني من الألفاظ اللي هو جاي يتلفظ بها بالوصية نفهم منه يريدهم منضمين، ومرة نفهم يريدهم مستقلين. إذن العمل يكون مع القرينة، لأن القرينة علامة دالة. وإلا يعني إذا لم نفهم لا من نص الصريح لا من ظاهر الكلام لا من القرينة الحالية والمقالية، فلا يجوز لأي منهم الاستقلال بالتصرف، ولا بد من اجتماعهما. إذا فهمنا الاستقلال نعمل بالاستقلال، وإذا ما فهمنا بالاستقلال لا من النص ولا من الظاهر، بعد ما يجوز لأي منهم أن يستقل بتصرفه، بل لابد من أن يجتمعون في التصرف، يكونون عملهم على نحو الانضمام، يعني كل واحد منهم يأخذ رأي وإذن الآخر بما يوافق مصلحة شؤون تنفيذ الوصية. وإذا تشاح الوصيان بشرط الانضمام ولم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية، فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل واحد منهما عن اتباع نظر الآخر، أجبرهم الحاكم الشرعي على الاجتماع. إذا تشاح الوصيان يعني اختلفوا، التشاح يعني الاختلاف، إذا اختلفوا في التصرف، اختلفوا في وجهة نظرهم في تنفيذ وصية الموصي بشرط الانضمام، يعني كان الموصي قد شرط عليهم الانضمام وهم اختلفوا انضموا، لكن اختلفوا في وجهة النظر في كيفية تطبيق وصية الموصي. هنا المصنف عنده تفصيل، ولم يجتمعا، يعني شنو لم يعني الاختلاف والتشاح بيناتهم حيث أدى أنهم لا يجتمعون على وجهة نظر واحدة، كل واحد منهم يختلف، واحد يقول نبيع واحد يقول لا نبيع، واحد يقول الآن ننفذ وواحد يقول نتأخر بالتنفيذ، اختلفوا ماكو وجهة نظر تجمعهم. وهذا الاختلاف وعدم الاجتماع في وجهة النظر يؤدي إلى تعطيل العمل بالوصية، بحيث بسبب اختلافهم راح يتعطل تنفيذ الوصية. هنا المصنف عنده تفصيل، إن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي، يعني إذا كان اختلاف وجهات نظرهم مو إنه أحدهم يختلف عن الآخر بسبب وجود مانع شرعي، مثل شنو مانع شرعي؟ يعني مثلا الوصي الأول بحكم تقليده يرى أنه هاي بها مخالفة لحكم تكليفي إلزامي، فلهذا قال من نفذه. الوصي الآخر مثلا بحكم تقليده أو اجتهاده يرى أنه ليس فيه مخالفة لحكم تكليفي إلزامي ويرى تطبيق العمل، اختلفوا، هذا يسموه مانع شرعي. إذا ما يوجد مانع شرعي، يعني اختلافه ما مستند إلى اختلاف بالتقليد مثلا، ما يوجد مانع شرعي يمنعهم، ماكو مخالفة لحكم تكليفي إلزامي أنه أحدهم مثلا يمنع من العمل، لدى كل واحد منهما سواء كان بحسب تقليده أو اجتهاده إذا كانوا مجتهدين، وإنما اختلافهم بالنظر كان لأمر آخر مو بسبب وجود مانع شرعي، فجعل أنه أحدهم ما يتبع نظر الآخر، مثل اختلاف رؤية النظر بحسب تشخيص المصلحة، واحد يرى أنه هذا مصلحة والآخر لا يرى أنها مصلحة، واحد يرى أنه هذا فيه تصرف يجلب المنفعة والآخر يرى أنه لا يجلب المنفعة بسبب اختلاف التجربة بيناتهم. هنا المصنف يقول أجبرهم الحاكم الشرعي على الاجتماع. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فما دام هم امتنعوا الحاكم الشرعي إلى الحق على إجبارهم لأنه ولي الممتنع، وخصوصا أنه كما قلنا سابقا تنفيذ الوصية من الأمور الحسبية والمصالح العامة اللي يصدى لها منه الحاكم الشرعي، فيستطيع يجبرهم على الاجتماع لأن الموصي طلب منهم الاجتماع، وهم اختلاف نظرهم مو بسبب وجود مانع شرعي إنما بسبب اختلاف ماذا؟ وجهات النظر، فيجبرهم يجتمعوا ويقربون وجهة نظرهم بحيث أحدهم يقتنع بوجهة نظر الآخر ويطبقون الوصية وما يأخرون العمل بها. وإن تعذر ذلك أو كان السبب في وجود المانع عنه لدى كليهما، ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما. مرة يتعذر من الحاكم الشرعي يجبرهم على الاجتماع، أو هم ما تقربت وجهة نظرهم بيناتهم، أو مرة يكون السبب وجود مانع، يعني أحد الوصيين يرى أنه تنفيذ الوصية بهذا المود يستلزم مخالف الحكم تكليفي بسبب تقليده، الآخر ما يرى. طيب هنا ماذا نفعل؟ السبب وجود مانع شرعي لدى أحدهما أو لدى كليهما اثنيناتهم، الحاكم الشرعي الجامع للشرائط يضم شخص مع أحد الشخصين حسب ما يراه من المصلحة، فالحاكم الشرعي إذا كان حسب اجتهاده يرى أنه هذا ما به مخالف للحكم تكليفي إلزامي، لكن الموصي أوصى أنهم مجتمعين، فالحاكم الشرعي يخلي وصي يضم ويامن ويا الوصي اللي حسب تقليده ما يرى فيه مانع شرعي، وما دام الحاكم الشرعي نظر أنه أكو مصلحة ينفذ الوصية ينفذها تطبيقا لمن؟ لوصية الموصي. لهذا قال وإن تعذر ذلك، يعني تعذر إجبار الحاكم الشرعي على اجتماعهم، تعذر عليه أن يجبرهم على الاجتماع، أو طبعا هسه بأي وجه من أوجه التعذر، كما لو كان لأحدهما سلطة أو أحدهما ما يطيع الحاكم الشرعي، أو كان السبب فيه يعني في التعذر وإجبارهم على الاجتماع وجود المانع عنه لدى كليهما، أنه أكو مانع شرعي حسب تقليد كل واحد منهما، ضم الحاكم إلى أحدهما، مثلا يختار منه الحاكم الشرعي، يختار الشخص اللي ما يرى مانع شرعي في تنفيذ الوصية حسب تقليده، ونفس المجتهد إذا كان هو كحاكم شرعي أيضا لا يرى فيه مانع فيضم لشخص آخر. طبعا ليش يضم لشخص آخر؟ لأن الموصي هو اشترط أنه الوصايا تكون على نحو الاجتماع حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما، يعني يعطيهم إذن بتنفيذ التصرف حسب تنفيذ وصايا الموصي. مسألة 1312، لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصايا، بل له أن يردها في حياة الموصي. نعم، إذا الموصي أوصى لوصي كزيد مثلا أن ينفذ وصيته ويطبقها من بعد مماته، هنا يأتي السؤال، هل يجب على الوصي أن يقبل الوصية أو يجوز له أن يرد هذا الإنشاء ولا يقبله؟ المصنف رأيه أنه الوصي مو واجب عليه ولا يلزم عليه قبول الوصية، يجوز له يردها ماكو مانع، لأنه هذا ماكو دليل يدل على أنه يجب عليه قبول الوصية، فالوصي إلى حق يرد الوصية في حياة الموصي، إذا الموصي بعد حي يردها، يعني يقول له أنه أنا أعتذر، ما أقدر أقبل إنشاء الوصية، وما أقدر أتعهد لك بتنفيذ شؤون الوصية من بعد الممات. هذا متى؟ في زمن حياة الموصي، لكن بشرط. اشترط المصنف شرطين. أولا أن يبلغه الرد، يعني إذا هو رفض ورد إنشاء الوصية يجب على الوصي أن يبلغ الموصي بالرد حتى الموصي يعين وصي آخر لرعاية لمصالحه. هذا أولا بشرط أن يبلغه الرد. اثنين، بل الأحوط لزوما اعتبار تمكنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضا. يعني نشترط أولا أن يبلغ الرد، وثانيا يكون الموصي في حالة تمكنه من أنه يستطيع أن يوصي إلى شخص آخر غير الوصي لرد الوصية، مثلا بأن ينصب وصي آخر غيره، يعني متمكن. فإذا كان متمكن إذن يجوز للوصي أن يرد الوصايا. إذن هاي الشرطين. لكن هذا الشرط الثاني اعتبار تمكن الموصي من أن يوصي إلى وصي شخص آخر غير الوصي لرد الوصية، هذا مأخوذ عنه الاحتياط اللزومي. فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته لكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون الوصايا لازمة. يعني لو فقدنا شرط حياة الموصي وكان الرد بعد موت الموصي، هاي صورة. الصورة الأخرى، إذا كان بعد موت الموصي إحنا اشترطنا حياة الموصي، أولا حياة الموصي، اثنين أن يبلغه الرد، ثلاثة اعتبار تمكنه من الإيصاء، يعني ثلاث أمور مشترطيها في قبول رد الوصية. أما إذا كان الرد بعد موت الموصي، بعد الرد غير مقبول والوصاية تكون لازمة على منه؟ على الوصي، كان المفروض أن تتردها بزمن حياته مو من بعد مماته. ثانيا أو كان قبل موته لكن لم يبلغه، هاي منه؟ هذا احترام الشرط الثاني أن يبلغه الرد. رد بزمن حياته بس ما بلغ الرد، يعني ما وصل لخبر الرد حتى مات الموصي، حينئذ لا أثر له، يعني لا أثر للرد، وتكون الوصاية لازمة، يعني يلزم عليه تنفيذها. وكذلك إذا بلغه الرد ولم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض مثلا على الأحوط وجوبا. وكذلك إذا احترم الشرط الثالث، الشرط الثالث اعتبار تمكنه من الإيصاء إلى شخص آخر، هو الوصي بلغ الرد للموصي لكن الموصي كان بحاله ما يتمكن من أن يوصي إلى وصي آخر بسبب شدة مرضه. هنا المصنف يقول كذلك على الأحوط وجوبا الرد لا أثر له، ما يترتب عليه أثر، والوصية تكون لازمة على الوصي ويجب عليه تنفيذها. واضح إن شاء الله. إذن عندنا ثلاث شروط حياة الموصي، أن يبلغه الرد، اعتبار تمكن الموصي من أن يوصي إلى وصي آخر. إذا اخترم واحد من ذني الشروط لا أثر للرد والوصية تكون لازمة على الوصي. قال نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصي إليه جاز له ردها. المصنف نعم استدرك واستثنى حالة واحدة حتى في حالة احترام هاي الشروط الثلاثة وعدم توفرها، أنه العمل بالوصية حرجي على الموصي، يعني معنى الحرج أنه يبلغ حالة من المشقة النفسية التي لا يتحملها عادة، ما يقدر يعمل بها، تستلزم له مشقة نفسية وهو ما يقدر يتحملها الوصي، حينئذ جاز للوصي أن يرد الوصية. هذا تطبيقا علما لقاعدة الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج يرفع الأحكام الأولية، فحينئذ يجوز ردها. وإذا ردها في زمن الحياة وما متمكن، الحاكم الشرعي هو يعين وصي لتنفيذ الوصية. نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها. الموصى إليه هو نفس الوصي، جاز ردها لقاعدة الحرج. 1313 قال المصنف ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له. إذا الموصي أوصى لوصي بالوصية فيجب عليه أن يعمل بتنفيذها. ما يجوز شرعا للوصي أن يفوض أمر العمل بالوصاية إلى غيره، يعني ما يجوز للوصي أن يجعل وصي آخر لتنفيذ الوصية، أن يعين ويحدد شخص آخر كوصي لتنفيذه. لماذا؟ لأن هذا خلاف الوصاية. الموصي من أوصى للوصي زيد أراد منه هو ينفذ الوصية، لا أن يوصي شخص آخر حتى ينفذ الوصية، فهذا خلاف الوصاية. فلهذا المصنف قال ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، بمعنى يعزل نفسه عن الوصاية ويبطل وصايته ويجعل الوصاية إلى شخص آخر مثل خالد، هذا من جهة لأنه خلاف الوصاية. كما ليس له أن يجعل وصية لتنفيذها بعد موته، أو هو الآن في حياته نفس الوصي في حياته ما ينفذ وصية الموصي، إنما هو يجعل وصي بعد مماته ينفذ وصية الموصي، هذا أيضا خلاف الوصاية إليه. نعم، إلا إذا كان مأذونا من قبل الموصي في الإيصاء، يعني إلا إذا كان هذا الوصي قد أخذ إذنا من الموصي، إنه إذا أنا ما قدرت أنفذ الوصية مثلا أعطي إذن لوصي آخر هو ينفذها، والموصي أعطى الإذن، فحينئذ راح يكون عمل على طبق الوصاية وليس فيها مخالفة مع وجود الرضا والإذن من قبل الموصي، لا مانع منه. نعم، الآن المصنف عند استدراك يريد يبين الوكالة غير التفويض. نعم، له أن يوكل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية مما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه. المصنف الآن يريد يفرق بين التفويض والوكالة. التفويض يعني نجعل الوصي يجعل وصي آخر، هذا ما يصح لأن خلاف الوصاية. أما الوكالة، الوكالة يبقى الوصي هو ينفذ الوصية بس يستعين بوكيل على نحو الإنابة عنه يطبق الوصية ويرعى شؤونها وتنفيذها، هذا لا مانع منه، لأن الوكالة ما تنفي استناد تنفيذ الوصية إلى نفس الوصي، هو باقي الوصي هو ينفذ الوصية ويطبق شؤونه، لكن هو أخذ نائب وكيل عنه، والوكيل كالأصيل لا مانع منه، فالوكالة مقبولة. هذا متى؟ هذا إذا لم يكن الموصي قد اشترط المباشرة على الوصي، يعني إذا قال له نفذ الوصية ورعى شؤونها، ولو تكون أنت ماذا نظرك موجود إلها وأنت راعيها وما مشترط عليه المباشرة، مو إلا بنفسك حتى لو بالاستعانة والإنابة والتوكيل بغيرك، أما إذا اشترط عليه المباشرة بعد ما يستطيع حتى على نحو الوكالة، لأن يصير خلاف الوصاية. المصنف قال نقبل الوكالة إذا ما كان الموصي قاصد المباشرة من قبل الوصي أنه ينفذ الوصية بشخصه، والوكالة غير التفويض، لأن التفويض معناه يجعل وصي جديد، والوكالة لا يبقى هو الوصي لكن يأخذ شخص يعينه وينوب عنه في تنفيذ الوصية. نعم، له أن يوكل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية، لأن هذا ما يخالف الوصاية فلا مانع منه، مما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه، يعني هذا يصح ترى بالأمور، يا أمور الأمور اللي ما مشترط بها الموصي المباشرة على تنفيذها من قبل الوصي، يعني يقبل بها حتى على نحو الإنابة والتوكيل، وأما في الأمور المباشرية اللي الموصي مشترط بها المباشرة على الوصي بعد ما يقدر يوكل شخص في غيره، لأن يعتبر خلاف الوصاية. مسألة 1314، إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنونا أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته، أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه. في حالة أن الموصي أوصى إلى اثنين في تنفيذ الوصية وأخذهم على نحو الانضمام والاجتماع، وصادف أن أحد الأوصياء مات أو طرأ عليه جنون، يعني إحنا مشترطين بالوصي العقل والآن طرأ عليه ما يمنع من صحة الوصاية إليه، أو غيره غير الجنون مثل منه مثل عدم الوثاقة والاطمئنان، الموصي كان يثق به فعينه، والآن تبين أنه هذا مو ثقة. عدم الوثاقة والإطمئنان في تنفيذ الوصية، أو مثل منه، مثل فقد عند شرط الإسلام، هذا الشخص ارتد بعد موت الموصي، ارتد وخرج عن ملة الإسلام، فحينئذ مما يوجب ارتفاع وصايته، بعد ما يصلح أن يكون وصي حسب شروط الوصي، هنا يتصدى منه لتنفيذ الوصية والإعانة في تنفيذها الحاكم الشرعي، لأنها من الأمور الحسبية. فهنا الحاكم الشرعي يقيم شخص آخر مكان الوصي اللي فقد شروط صحة الوصاية، إذ الموصي قيد التصرف على. طبعا سيأتينا السؤال، لعله شخص يقول إذا فقد الوصي أحد الشروط راح تسقط وصايته وتبقى الوصاية للشخص الآخر، هو يقوم بالوصية بتنفيذها على نحو الانفراد. نقول مو نظر الموصي إنهم اثنين مجتمعين، فلهذا ما دام الموصي شارط الاجتماع راح الحاكم الشرعي يجمع معه شخص على اعتبار أن الموصي قيد التصرف على نحو الاجتماع والاشتراك والانضمام، فيعين واحد معه وينفذ الوصية. وإذا ماتا معا، يعني صادف أنه بعد ما مات الموصي الاثنين الأوصياء اثنينهم ماتوا أيضا معا بعده، كما لو حصل عندهم حادث مثلا غرق أو حرق مثلا أو سيل أو غيره أو أي حادث من الحوادث اللي سبب موتهم معا، هنا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إن كان قافيا بالقيام بشؤون الوصاية. يقدر الحاكم الشرعي يعين اثنين ينفذون الوصاية، لا مانع من ذلك، ويكون نظر المن لنظر الموصي، ويستطيع أيضا الحاكم يعين نصب شخص واحد أيضا. شنو السبب؟ لعله شخص يقول مو نظر الموصي كان مجتمعين اثنين، نقول نعم هو كان مجتمعين لشخصهما لا غيرهما، فهو كان نظر إلى شخصهما يكونون مجتمعين، أو واحد منهم وعلى الآخر. أما إذا اثنيناتهم ماتوا بعد بطل نظر الاجتماع والتشخيص على نحو الاشتراك، لأنه كان ناظر لشخصهما أو شخص أحدهما مع غيره. أما إذا كانوا اثنيناتهم بعد بطل موضوع الاشتراك، فيستطيع الحاكم الشرعي عين ولو واحد، ماكو مانع، إذا كان هذا الشخص الواحد هو كافي في القيام بشؤون الوصية وتنفيذ أمرها. مسألة 1315، إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية لكبر السن ونحوه حتى على سبيل التوكيل أو الاستئجار، ضم إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. إذا الوصي حصل عند حالة العجز عن تنفيذ وصية الموصي ولم يستطع إنجازها وتنفيذها لسبب من الأسباب، مثلا كبر السن، الوصاية تتطلب مثلا عمل، بيع، شراء، مثلا ذهاب، أخذ تجربة، وهذا الوصي صار عمره كبير بالسن وغير قادر على القيام بهذا الأمور ونحوه، غير كبر السن مثل منه، مثل أحسنتم، مرض يسبب له العجز مثلا، أو مانع يمنع، مثل أنه الوصي ما يقدر يخرج بسبب طلب الظالم له، ويطلب بالحبس أو القتل وغيره من الأمور الأخرى اللي تجعله عاجز عن تنفيذ الوصية حينئذ، أو صادف أنه هذا الوصي سافر إلى مكان بعيد وعجز عن الرجوع إلى بلده اللي يقدر بها تنفيذ الوصية، حينئذ في موارد العجز وين ينتقل الأمر؟ للحاكم الشرعي، هو يصدى إلى من يساعده أو يعينه في تنفيذ، وهذا الوصي لا يقدر يوكل غيره على نحو التوكيل والإعانة والاستعانة بغيره، ولا يقدر يستأجر غيره حتى ينفذ الوصية، يستطيع الحاكم الشرعي أن يضم معه شخص آخر يساعده في تنفيذ الوصية، لأن الحاكم الشرعي ولي في الأمور التي لا ولي فيها. مسألة 1316، لا بأس بالإيصاء إلى عدة أشخاص على الترتيب، كأن يقول زيد وصي فإن مات فعمر وصي، لا بأس إنه الوصي يكون متعدد على نحو الترتيب بسبب الإيصاء من قبل الموصي، لأن الموصي قال في وصيته زيد وصي في تنفيذ الوصية، إذا مات فإن مات فعمر وصي، يعني على نحو الترتيب، هذا لا مانع منه. بل إحنا قلنا سابقا أصلا تعدد الوصي مقبول، لا مانع منه، فوصاية عمر تتوقف عندئذ على موت زيد، يعني يعمل بالوصية وتنفيذها زيد على نحو الاستقلال والانفراد، إن مات فعمر يأخذها من بعد على نحو الترتيب، فوصاية عمر متوقفة على موت زيد، إذا زيد حي هو ينفذها، وإذا مات يستطيع عمر الإنابة عنه في تنفيذ الوصية على نحو الترتيب. وهذا الترتيب نسميه ترتيب طولي مو عرضي، يعني الوصاية ما تنتقل للعمر إلا بعد موت زيد، لهذا المصنف قال فوصاية عمر تتوقف عندئذ على موت زيد، لأن هذا الترتيب ترتيب طولي وليس عرضي. مسألة 1317، الوصي أمين فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط. الوصي أمين مأذون من الشارع في التصرف، والأمين لا يضمن، لأن الأمين والوصي هو محسن، والمحسن ما عليه من سبيل، هاي قاعدة فقهية مرت علينا، وما على المحسن من سبيل. يعني شنو السبيل؟ يعني مؤاخذة على نحو الضمان وتحمل المسؤولية، بس بشرط، هو الوصي أمين وما يضمن ما يتلف في يده، بشرط أن يكون عمله من غير تعدي أو تفريط، لا يتعمد الإضرار ولا يهمل ويقصر في حفظ شؤون الوصية إلا مع التعدي، إذا تعدى وتعمد الإضرار يكون عليه الضمان فيتحمل المسؤولية ويضمن ما أتلفه وتعدى عليه، أو مع التفريط. شنو يعني التفريط؟ يعني إذا أهمل وقصر في الحفظ فحينئذ يكون ضامن، لأن نعم. أما الوجه في أن الوصي أمين ولا يضمن، لأن قلنا هو مأذون من الشارع في التصرف وهو محسن ولا موجب لضمانه ما دام لم يكن خائنا، أما إنه يضمن مع التعدي والتفريط فلأن يده سوف تتحول من يد الأمانية إلى يد العدوانية، واليد العادية ضامنة. مثلا إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال، هذا شيء سمو تعدي. الموصي أوصى للوصي أن يصرف ثلث أمواله على فقراء البلد، ما سامح لك ولا مطيك الرضا والإذن أن تنقل إلى بلد آخر، أنت تعديت ونقلت إلى بلد آخر وصادف في ضمن السفر والنقل أنه يتلف المال، فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية. نعم، يعني شنو تفريطه؟ يعني إهمال وتقصير في الحفظ، وهو أنت ما مأذون في النقل. ومرات التفريط يطلق على الأعم من التعدي والإهمال والتقصير، فإذا ثبت أنه هو تعمد الإضرار، يعني هو أتلف المال مثل إعطاء الشخص الغير أمين وهذا الشخص الخائن سرقه، هذا تعمد إضرار، أو هو أهمل وقصر في حفظه أثناء النقل أيضا، هذا يستلزم من عدة ماذا؟ الضمان. مسألة 1318، تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين. الآن عنوان هاي المسألة، بماذا تثبت دعوى الوصاية؟ إذا شخص ادعى قال أنا وصي عن زيد، كيف يثبت الوصية؟ طبعا إذا عنده دليل مثل وصية مكتوبة هذا لا مانع منه، ويكون العمل على الدليل العيني. كلامنا هو ما عنده دليل عيني، لا عنده وصية مكتوبة ولا عنده ما يثبت ذلك، حينئذ كيف يثبت دعوى أنه وصي زيد؟ اللي يدعي الوصاية كيف يثبت أنه وصي للموصي خالد مثلا؟ أولا، مرة عندنا وصية بالمال، يعني بالوصاية التمليكية، الوصاية المالية، المصنف قال إذا كانت وصية بمال تثبت بشهادة مسلمين عدلين، اثنين من المسلمين عدول يؤدون الواجبات ويترك المحرمات. وليش المصنف قيد الإسلام؟ يعني في أي شخص على مذهب أي مذهب من مذاهب الإسلام وإن لم يكن مؤمنا، مو شرط إمامي، نعم، لأن قول المسلم ثقة ويؤخذ به وشهادته مقبولة، فنقبل به بس بشرط أن يكون عدل.
نعم.
هو لا طبعا ينصرف للمال المعتد عرفا، أي نعم، كل شيء إلى مالية وقيمة هو على نحو الوصايا التبليكية، هذا نشترط فيه أن يكون شهادة مسلمين عدلين، هاي أولا. اثنين، يثبت أيضا بشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي، هاي من الموارد اللي يثبت بها الحكم، حكم الدعوة باليمين. إذا جانا هذا الشخص خالد المدعي للوصايا ما عنده اثنين مسلمين عدلين، لأن ما عنده اثنين سمع والموصي، عنده واحد سمع الموصي يوصي إليه. وطبعا واضح عندكم الشهادة لازم تكون على أمر أنه بمسمعه أو منظره، أنه هذا من يجي يشهد، يشهد يقول أنا سمعت الموصي زيد يوصي لخالد، شهادة لازم تكون عينية بالحواس بمسمع أو نظر. إذا قال نظرت إليه يوصي، سمعته يوصي، هذا نقبل بقوله، لازم يكون شهادة عينية. إذا الوصي عنده شاهد واحد مسلم عادل، نقول له ضم أنت كمدعي متدعي الوصايا ضم يمينك إليه، فنقبل شهادة المسلم العادل مع يمين المدعي اللي يدعي الوصايا. ثلاثة، بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، لأن المسلمتين العادلتين تقوم مقام المسلم الواحد. نعم، هذا أيضا نقبلها، فضم المسلمتين العادلتين مع المسلم العادل تكون في مقام البينة للمسلمين العادلين. أربعة، بشهادة أربع مسلمات عادلات، لأن كل مسلمتين عادلتين تقوم مقام المسلم العادل الواحد، فنقبلها على نحو البينة. ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة، يعني لو كان هذا الشخص عنده امرأة سمعت الوصايا من الموصي للوصي، امرأة مسلمة، وهاي المسلمة عادلة تأدي الواجبات وتارك المحرمات، وجابها عند القاضي قال عندي بس هاي اللي سمعت الوصايا مثل زوجته أخته أمه هي سمعت، فحينئذ يثبت فقط ربع الوصية المالية، يعني إلى حق ينفذ ربع الوصية المالية فقط، يثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة، يعني الوصي إلى حق يتصرف بربع المال فقط لا أكثر. هاي طبعا شنو السبب؟ بسبب نصوص وردت في ذلك. ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، إذا قال أنا عندي أمه وأخته سمعوا الوصية اثنين مسلمتين عادلتين، هذا لا مانع به، ويثبت أنه يجوز للوصي يتصرف بنصف المال. وثلاثة أرباعها، يعني ثلاثة أرباع الوصية بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، لأنه كل مسلمة راح تأخذ ربع، ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع الوحدة منهن تأخذ ربع واثنين يأخذ النصف، ربع ونصف ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث مسلمات عادلات. كما تثبت الدعوة آنفة الذكر، من هي الدعوة آنفة الذكر؟ يعني الوصية له بمال، الوصية له بمال بشهادة رجلين ذميين عدلين، يعني إذا جابنا رجلين من أهل الكتاب كاليهود النصارى المجوس وكانوا عادلين في دينهما، يعني هم ملتزمين بالفروض الواجبة في دينهم، دين النصارى، دين اليهود، دين المجوس، ملتزمين ويعتبرون عادلين على دينهما، هذا نقبله. لكن متى نقبله؟ عند الضرورة، عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، نقبل بشهادة الرجلين الذميين العادلين في دينهم إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود أو النصارى أو المجوس في موارد الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين. يعني هذا الوصي ما عنده يقدر يجيب عدول المسلمين، تعذر عليه وهو مورد ضرورة يريد يثبت الوصايا لتنفيذها، فنقبل وصاية منه رجل شهادة رجلين ذمين عدلين. وهذا تقييد المصنف بالذميين إشارة إلى أنه لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار، الريدة كافر ذمي من أهل الكتاب، أما لو جاب لنا كافر مثلا حربي مثلا مشرك هذا من قبله. نعم من قبله. نعم ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار ويلحق به منه الناصبي، لأن المصنف نزل منزلة الكافر ما يقبل به. وأما دعوة القيمومة على الصغار، يعني لو شخص ادعى أن الموصي قد أوصى له بأن يقوم على نحو الولاية برعاية شؤون الصغار، هاي نسميها القيمومة على الصغار، رعاية شؤونهم ومصالحهم. طبعا مرة تكون القيمومة على نفس التصرف بشؤونهم، ومرة تكون على التصرف بأموالهم، ومرة تكون على نحو المجموع. هم يتصرف القيم بشؤونهم ورعاية مصالحهم في أنفسهم، ومرة يتصرف بمن في أموالهم من قبل أبيهم. يعني شخص يجي ادعى قال أنا قيم على الصغار وإلي الولاية عليهم من قبل أبيهم، أبوهم وصى وطاني القيمومة عليهم، أو جدهم على فرض فقد الأب موجود كان الجد وهو وطى القيمومة له، أو الوصاية على صرف مال الميت. شخص يجي يدعي يقول أنا وصي على صرف مال الميت، هاي يسموها وصاية عهدية. تلاحظون المصنف ذكر المدعي للوصية بمال يريد يقصد الوصاية التمليكية، هسه ايش قال المصنف؟ الوصاية على صرف مال الميت، هذا راح يدخل في ضمن يا وصاية وصاية العهدية، يعني عهد له أن يصرف ماله. فهنا هنا دعوة القيمومة والوصاية بالنحو الوصاية العهدية بمن تثبت؟ المصنف قال فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، يعني يكون اثنين عدول رجال يشهدون بها بالقيمومة أو الوصاية في صرف مال الميت بالوصاية العادية، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. السبب في ذلك هو رعاية الروايات والأخبار. الروايات والأخبار قبلت شهادة النساء وين؟ بالوصاية التمليكية، بس ما قبلت وصايا النساء بالوصاية منه؟ العهدية والقيمومة. فلهذا المصنف قال ولا تقبل فيها، يعني في دعوة القيمومة والوصاية في صرف مال الميت في ضمن الوصاية العهدية، ما نقبل بشهادة النساء لا منفردات، مثل تأتينا أربع نساء منفردات أو اثنين من النساء ما نقبلهن، ولا منضمات مع الرجال، لا رجل واحد مسلم عدل ومنضمات اثنين معاه اللي يقوم المقام الرجل الواحد، لا منفردات أربعة ولا منضمات رجل واثنين، ما نقبلها بسبب دلالة الدليل على ذلك. أما أحكام الكفارات فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.